ولو قال له بعتك على ألا تؤجره ولا تبيعه ولا تسكن الطابق العلوي منه، قل جزاك الله خير قبلت، فهذا الشرط فاسد مع صحة العقد، لأن ليس له منعه. أنت بعتني إياه ما لك شغل به، ما لك ليس لك به شغل. والغريب أن هذا سائر في بعض عند بعض التجار، فهو يبيعهم سلعة معينة ويشترط أن لا يزيدوا على كذا، خذها منه وبيع بماشي انقص أو زد، يملك هذا. نعم.
الثلاثون: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم.
هذه قاعدة جميلة وجليلة، وفيها حل مشاكل، وتلكم القاعدة الحكم بالقرعة. والحكم بالقرعة دل عليه الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى عن يونس صلى الله عليه وسلم ماذا قال: فساهم. إذن القرعة السهم، ومن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقرع بين نسائه السفر، فمن خرج سهمها سافرت معه. والقرعة تستعمل في حالين: حال الإبهام وحال التزاحم، والمراد بالتزاحم المشاحة، كل ما يؤدي إلى منازعة. فمثال الإبهام: لو قال رجل أعتقت عبدا من عبيدي، أعتقت عبدا من عبيدي، ولم يعين، أجريت القرعة، هذا مبهم. ومن كذلك لو طلب الحاكم تعيين إمام أو مؤذن لأهل الحي، فإنهم يجرون القرعة لأنه لم يعين، عند المشاح يجرون قرعة. وعند التزاحم حينما يتشاح عدد من الأشخاص ويخشى تشاحة تجرى القرعة تطيبا للنفوس. فلو كان عند الرجل أكثر من زوجة ويريد السفر بواحدة ولا يمكن أن يسافر بهن جميعا، فكل واحدة تريد السفر معها، ليس كذلك؟ فإذا لم تتنازل واحدة عن حقها، لأن بعضهم قد تتنازل إما لمرض أو لكثرة أولادها أو لارتباط عائلي، أو فإنه يجرى القرعة والحالة هذه. وكذلك لو يتشاح عدد من الأشخاص يتزحمون في الإمامة أو الأذان، فإنه تجرى القرعة حتى يتميز من، وكانوا كلهم أكفاء، لكن لو كان يوجد شخص كفء أكفاء الكفؤ هو مقدم، لكن عندما يكون هؤلاء المتشحون على درجة واحدة من الكفاءة أو متقاربة فإنه تجرى القرعة والحالة هذه.
نعم. 31. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا.
قوله فاستمعا، هذه الألف للروي وليس لخطاب الاثنين، ومعنى القاعدة إذا تزاحم لديك عملان أو أكثر فاكتفي بإحداهما. فمثلا عندما يقدم المتمتع مكة فإنه يطوف طواف قدوم وهو طواف عمرته، يطوف طواف قدوم وهو طواف عمرته، ولا يكلف أن يطوف طوافين، لا يكلف أن يطوف طوافين للعمرة. وكذلك من توضأ فإنه يشرع في حقه أن يصلي ركعتين، وقد يكون ذلك موافق يعني مصادفا لتحية المسجد أو لسنة راتبة، والوقت ضيق أو ليس عنده قدرة أن يؤدي كل من هذه العبادات، فإنه يصلي ركعتين، يصلي ركعة إحدى هذه الأشياء وتكفيه. نعم.
32. وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل.
معنى البيت في لفظه، والقاعدة المشغول لا يشغل، يعني أنه ما شغل بعقد مثلا فلا تشغله أنت بشيء آخر. ومثل الشيخ للمرهون والمسبب. والمرهون عين موثقة بدين يمكن استيفاؤه منها، يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. والمسبل الذي سبل منفعته، يعني جعلت سبيلا، جعلت وقفا، فهذا المرهون إذا رهنت سلعة فإنك لا تستطيع أن تشغلها بإيجارة مثلا إلا بإذن المرتهن. وكذلك ما سبل فإنه تبقى منفعته مسبلة، كالبئر التي جعلت سبيلا يشرب منها الناس ويرتوون، فإنه لا يسوغ لك أن تسقي بها بساتينك، جعلتها سبيلا، سبلت منفعتها ولا تؤجرها. فالمرهون شغل بالرهن، والمسبل شغل بالتسبيل. وهذه أمثلة، قال مثاله حتى المبيع، إذا بعت سلعة فإنك لا تستطيع أن تنتفع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع. نعم.
الثالثة والثلاثون: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا.
قد يؤدي الإنسان عن أخيه المسلم واجبا من الواجبات، وهذا في المعاملات، كأن يؤدي عنه قرضا أو دينا حل عليه، إما قيمة أو إجارة، فهو لا يخلو من حالين: إحداهما أن يؤدي وفي نيته أخذ ما أداه من صاحبه، والحال الثانية أن يؤدي هبة. ففي أي الحالين له المطالبة؟ في الأولى، ما دام أنه أداه عنه بنية السداد فقط وليس له نية هبة، فإنه له مطالبته. وإن لم يستأذنه إنسان عليه دين 50,000 فأديتها عنه، قال جزاك الله خيرا، ثم أنت قلت بعد وقت يا فلان وسع الله عليه فأعطني أدي ما أديت عنك، يقول: لا، أنا ما قلت لك. ليس له حق فيها ولا يقبل اعتراضه، أنا أديت عنك لأنك أنت كنت مضيقا عليك فأديت عنك، وأنا ما أديت عنك هبة. لكن هنا قد يستحلفه الحاكم إذا رأى أنه لم ينوي الهبة وإنما نوى مجرد السداد. وأما إن نوى الهبة فإنه لا يحق له الرجوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيئه. هذا هو الصحيح. نعم. ولهذا قال الشيخ: إن نوى يطالب، يعني إذا نوى المطالبة ولم ينوي الهبة.
الرابعة والثلاثون: والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران.
عندكم أظن في الورقة المصورة عند العصيان، صححوها كما قرأها كما قرأت: والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع هو الرادع عن فعل الشيء، وهذا الوازع قسمان: وازع شرعي يترتب عليه حد أو تعزير منصوص عليه، ويكون فيما تشتهيه النفوس وتميل إليه من المحرمات، فهذا له حدود وله عقوبات مقررة. والثاني وازع طبعي، وهذا معناه طبعي يعني أن الطبع يردع عن فعله. كيف ذلك؟ لأنه لم تجري العادة باشتهائه، كأكل النجاسات والسموم. فهل من طبع النفس أنها تشتهي هذا، أو من طبعها النفرة منه؟ النفرة. ليس من الطبع الإنسان يأكل نجاسة أو سما، فهذا ليس فيه عقوبة مقررة، ليس فيه عقوبة مقررة. فالشارع لم يضع عليه عقوبة اكتفاء بالطابع بالوازع الطبعي، بالوازع الطبعي، لأن النفوس تنفر منه في العادة. أما لو وجد شخص من طبعه أكل النجاسات أو شربها، هذا شاذ، والشاذ لا يقاس عليه في مثل هذا. هذا إما للسفاهة في عقله، أو لخلل، أو لسبب من الأسباب.
والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي.
كما بدأ الشيخ هذه المنظومة شكر الله صنيعه وجعلها في موازين أعماله، وجزاه عنا خيرا وعن طلاب العلم، كما بدأها بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ختمها كذلك. وهذه سنة حسنة تبعها العلماء المحققون. فقوله والحمد لله على التمام إكمال المنظومة، وماذا؟ والبدء، وماذا؟ والختام. نعم، والحمد لله. أعيد البيتين.
الحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة.
البدء يعني أنه كما حمد الله في البدء فإنه يحمده أيضا في الختام، ويحمده على الدوام، وهكذا الشكور يداوم على حمد الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أتبع الحمد في هذه الخاتمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على أصحابه ومن تبعهم، ونحن نقول الحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد شرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري، وقد قام إخوانكم في تسجيلات طيبة بتسجيله لكم. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا هو، وإن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على ذلك، أي على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأول نقول: كشف الشبهات، الكشف معناه بيان ما خفي وتوضيح ما غمض من الأمور، والشبهات جمع شبهة، والمراد هنا
ولو قال له بعتك على أن لا تؤجره ولا تبيعه ولا تسكن الطابق العلوي منه، قل جزاك الله خير قبلت، فهذا الشرط فاسد مع صحة العقد، لأن ليس له منعه، أنت بعتني إياه ما لك شغل به، ليس لك به شغل. والغريب أن هذا سائر عند بعض التجار، فهو يبيعهم سلعة معينة ويشترط أن لا يزيدوا على كذا، خذها منه وبيع بماشي انقص أو زد، يملك هذا. نعم،
الثلاثون: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم.
هذه قاعدة جميلة وجليلة، وفيها حل مشاكل، وتلكم القاعدة: الحكم بالقرعة. والحكم بالقرعة دل عليه الكتاب والسنة،
فمن الكتاب قوله تعالى عن يونس صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فساهم. إذن القرعة السهم، ومن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان يقرع بين نسائه السفر، فمن خرج سهمها سافرت معه. والقرعة تستعمل في حالين: حال الإبهام وحال التزاحم، والمراد بالتزاحم المشاحة، كل ما يؤدي إلى منازعة. فمثال الإبهام: لو قال رجل أعتقت عبدا من عبيدي، أعتقت عبدا من عبيدي، ولم يعين أجريت القرعة، هذا مبهم. ومن كذلك لو طلب الحاكم تعيين إمام أو مؤذن لأهل الحي، فإنهم يجرون القرعة لأنه لم يعين، عند المشاح يجرون قرعة، وعند التزاحم حينما يتشاح عدد من الأشخاص ويخشى تشاحة تجرى القرعة تطيبا للنفوس. فلو كان عند الرجل أكثر من زوجة ويريد السفر بواحدة ولا يمكن أن يسافر بهن جميعا، فكل واحدة تريد السفر معها، ليس كذلك؟ فإذا لم تتنازل واحدة عن حقها، لأن بعضهم قد تتنازل إما لمرض أو لكثرة أولادها أو لارتباط عائلي، أو فإنه يجر القرعة والحالة هذه. وكذلك لو يتشاح عدد من الأشخاص يتزحمون في الإمامة أو الأذان، فإنه تجرى القرعة حتى يتميز من، وكانوا كلهم أكفاء، لكن لو كان يوجد شخص كفو أكفاء، الكفو هو مقدم، لكن عندما يكون هؤلاء المتشاحون على درجة واحدة من الكفاءة أو متقاربة، فإنه تجرى القرعة والحالة هذه.
الحادية والثلاثون: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاستمعا.
قوله فاستمعا، هذه الألف للروي وليس لخطاب الاثنين، ومعنى القاعدة: إذا تزاحم لديك عملان أو أكثر فاكتفي بإحداهما. فمثلا عندما يقدم المتمتع مكة فإنه يطوف طواف قدوم، وهو طواف عمرته، يطوف طواف قدوم وهو طواف عمرته، ولا يكلف أن يطوف طوافين، لا يكلف أن يطوف طوافين للعمرة. وكذلك من توضأ فإنه يشرع في حقه أن يصلي ركعتين، وقد يكون ذلك موافق يعني مصادفا لتحية المسجد أو لسنة راتبة، والوقت ضيق أو ليس عنده قدرة أن يؤدي كل من هذه العبادات، فإنه يصلي ركعتين، يصلي ركعة إحدى هذه الأشياء وتكفيه. نعم.
الثانية هو الثلاثون: وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمسبل.
معنى البيت في لفظه، والقاعدة المشغول لا يشغل، يعني أنه ما شغل بعقد مثلا فلا تشغله أنت بشيء آخر. ومثل الشيخ للمرهون والمسبب. والمرهون عين موثقة بدين يمكن استيفاؤه منها، يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. والمسبل الذي سبل منفعته، يعني جعلت سبيلا، جعلت وقفا، فهذا المرهون إذا رهنت سلعة فإنك لا تستطيع أن تشغلها بإيجارة مثلا إلا بإذن المرتهن. وكذلك ما سبل فإنه تبقى منفعته مسبلة، كالبئر التي جعلت سبيلا يشرب منها الناس ويرتوون، فإنه لا يسوغ لك أن تسقي بها بساتينك، جعلتها سبيلا، سبلت منفعتها ولا تؤجرها. فالمرهون شغل بالرهن، والمسبل شغل بالتسبيل. وهذه أمثلة، قال مثاله. حتى المبيع إذا بعت سلعة فإنك لا تستطيع أن تنتفع بها بأي وجه من وجوه الانتفاع. نعم.
الثالثة هو الثلاثون: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا.
قد يؤدي الإنسان عن أخيه المسلم واجبا من الواجبات، وهذا في المعاملات، كأن يؤدي عنه قرضا أو دينا حل عليه، إما قيمة أو إجارة، فهو لا يخلو من حالين: إحداهما أن يؤدي وفي نيته أخذ ما أداه من صاحبه، والحال الثانية أن يؤدي هبة. ففي أي الحالين له المطالبة؟ في الأولى ما دام أنه أداه عنه بنية السداد فقط وليس له نية هبة فإنه له مطالبته، وإن لم يستأذنه إنسان عليه دين 50,000 فأديتها عنه، قال جزاك الله خيرا، ثم أنت قلت بعد وقت يا فلان وسع الله عليه فأعطني أدي ما أديت عنه، يقول لا أنا ما قلت لك، ليس له حق ولا يقبل اعتراضه، أنا أديت عنك لأنك أنت كنت مضيقا عليك فأديت عنك وأنا ما أديت عنك هبة. لكن هنا قد يستحلفه الحاكم إذا رأى أنه لم ينوي الهبة وإنما نوى مجرد السداد. وأما إن نوى الهبة فإنه لا يحق له الرجوع لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه، هذا هو الصحيح. نعم. ولهذا قال الشيخ إن نوى يطالب، يعني إذا نوى المطالبة ولم ينوي الهبة.
الرابعة والثلاثون، والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران.
عندكم أظن في الورقة المصورة عند العصيان، صححوها كما قرأها كما قرأت، والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع هو الرادع عن فعل الشيء، وهذا الوازع قسمان: وازع شرعي يترتب عليه حد أو تعزير منصوص عليه، ويكون فيما تشتهيه النفوس وتميل إليه من المحرمات، فهذا له حدود وله عقوبات مقررة. والثاني وازع طبعي، وهذا معناه طبعي يعني أن الطبع يردع عن فعله. كيف ذلك؟ لأنه لم تجري العادة باشتهائه، كأكل النجاسات والسموم، فهل من طبع النفس أنها تشتهي هذا أو من طبعها النفرة منه؟ النفرة، ليس من الطبع الإنسان يأكل نجاسة أو سما، فهذا ليس فيه عقوبة مقررة، ليس فيه عقوبة مقررة، فالشارع لم يضع عليه عقوبة اكتفاء بالطابع بالوازع الطبعي، بالوازع الطبعي، لأن النفوس تنفر منه في العادة. أما لو وجد شخص من طبعه أكل النجاسات أو شربها هذا شاذ، والشاذ لا يقاس عليه في مثل هذا، إما للسفاهة في عقله أو لخلل أو لسبب من الأسباب.
والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعي.
كما بدأ الشيخ هذه المنظومة شكر الله صنيعه وجعلها في موازين أعماله وجزاه عنا خيرا وعن طلاب العلم، كما بدأها بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه ختمها كذلك. وهذه سنة حسنة تبعها العلماء المحققون، فقوله والحمد لله على التمام إكمال المنظومة، وماذا والبدء وماذا والختام، نعم والحمد لله، أعيد البيتين،
الحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة.
البدء يعني أنه كما حمد الله في البدء فإنه يحمده أيضا في الختام ويحمده على الدوام، وهكذا الشكور يداوم على حمد الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أتبع الحمد في هذه الخاتمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة على أصحابه ومن تبعهم، ونحن نقول الحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد شرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري، وقد قام إخوانكم في تسجيلات طيبة بتسجيله لكم، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم، ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله، لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا نبي مرسل فضلا عن غيرهما، وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا هو، وإن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على ذلك، أي على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأول نقول: كشف الشبهات، الكشف معناه بيان ما خفي وتوضيح ما غمض من الأمور، والشبهات جمع شبهة، والمراد هنا